بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 70. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. الحديث 71. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي معنا في حديث النعمان بن بشير في تسوية الصفوف بعض المباحث. قال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا سبق. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. هذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسوي صفوفهم حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح خشبة السهم، خشبة السهم توزن حتى تكون كالمسطرة، حتى تكون كالمسطرة متساوية. فهكذا الصف كان يسويه عليه الصلاة والسلام حتى يكون الصف مستويا، يعني الصف مستويا باعتداله ومستويا أيضا بوقفة من يقف، بوقفة الشخص بالصف يكون أيضا مستويا، ليس متقدما ولا متأخرا ولا مائلا، مستقبل بقدميه القبلة. حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني عقلنا ما يقول وفهمناه وعرفناه. لماذا؟ من كثرة ما يفعله، من كثرة ما يسوي الصفوف، ومن كثرة ما يكلمهم، ومن كثرة ما يحثهم، عقلوا هذا الأمر. ثم خرج يوما فقام، يعني قام في مكانه الذي يؤمهم فيه، فقام حتى كاد أن يكبر، حتى كاد أن يكبر. وكاد إذا لم تسبق بنفي ها ففعلها لم يحصل، يعني كاد أن يكبر لكنه ما كبر. فقال: فرأى رجلا باديا صدره، رأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم صدره، متقدم صدره عن الصف. فقال: عباد الله، نداء، لكن حذف حرف النداء، يعني يا عباد الله. فهذا نداء، وناداهم عليه الصلاة والسلام باسم العبودية، يعني لعلهم يستشعروا هذه الوظيفة، يستشعروا هذه الرسالة التي على أعناقهم وهي العبودية لله جل وعلا. لأن الإنسان إذا استشعر عبوديته لله، واستشعر أنه مكلف، واستشعر أن هذه الصلاة عبادة يؤديها لله جل وعلا، وليس له فضل في أدائها، وليس له معروف ولا إحسان، بل الفضل والإحسان والمنة لله جل وعلا الذي هداه ورزقه الصحة وجعله يأتي إلى المسجد. فالذي يستشعر هذه العبودية يأتي بالسنة في صلاته، يأتي بالسنة في صفوفه. فقال لهم: عباد الله، يعني يا عباد الله، لا تسوون صفوفكم. طيب لماذا أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أغلظ لأنه رأى أنهم قد عقلوا ما يقول خلاص، يعني من كثرة ما يكلمهم ويكرر هذا انتهى، ولهذا غضب عليهم ويصلي شدد في هذه المسألة. ولهذا يقول العلماء يؤخذ من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون صفوفكم، أن الإمام له أن يغلظ على من لم يسوي الصف إذا لاحظ عليه ذلك، يعني بعد أمره بذلك وتبينه له توضيح هذا ثم وجد المخالفة له أن يغلظ ويقول عباد الله لا تسوون صفوفكم. لكن هل يقول أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ نقول لا، لا يقول الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والمخالفة بين الوجوه لها تفسيرات كما سبق. الوجه أحيانا يراد به وجهة النظر والآراء، فتختلف الآراء ومن ثم تنتشر الفوضى والحسد والبغضاء بسبب اختلاف الآراء، وسبب اختلاف الآراء اختلاف الصف وعدم تسويته. وأيضا لا يخالفن الله بين وجوهكم، تختلف الوجوه عن بعض، فكل منهم يعرض عن الآخر، إذا لقيه أعرض عنه، ثم أدى ذلك إلى الهجران والتقاطع، كل هذا بسبب عدم تسوية الصف. على كل حال تسوية الصف واجبة، والذي لا يسوي الصف يأثم، لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بقي عندنا أيضا مسألة، وهي ما حكم الخطوط التي على الفرش؟ يعني الآن الفرش في المساجد عليها خطوط لتعديل الصف، فهل هذه الخطوط جائزة أو أنها محدثة لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال إنها محدثة، إنها محدثة ولا ينبغي أن توضع هذه الصفوف لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الثاني وهو القول الصحيح أنه لا بأس بها، وأنها ليست محدثة وليست بدعة، بل هي مطلوبة وقد تكون مستحبة لأن فيها مصلحة للصلاة، لأنها تقوم الصفوف وتعين الناس على أن يسووا الصف. لكن لو أن هذه الخطوط وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، نقول نعم لا نفعلها. لو وجدت هذه الخطوط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، نقول نعم لا نفعلها. وعلى هذا يقول العلماء هناك قاعدة، قاعدة كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله، أمكن فعله ولم يفعله فيكون فعله بدعة، فيكون فعله بدعة. انتبه، كل شيء وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن فعله، أمكن أن يفعله ولم يفعله، فإذا فعلناه نحن نكون ابتدعنا. أما الشيء الذي لم يوجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفعله فإنه لا يكون بدعة، بل هو يأخذ أحكام الوسائل، يأخذ أحكام الوسائل. ولهذا ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكبر الصوت الجهاز، فهل نقول بدعة؟ لا، لأنه وسيلة لإبلاغ الصوت، بل قد يكون واجبا، مكبر الصوت قد يكون واجبا. فإذا كان المصلين كثير، إذا كان المصلون كثير ولا يسمعوا صوت الإمام ولا يسمعوا إذا ركع وإذا قام، ممكن تبطل صلاتهم. ولهذا تجدون مكبر الصوت إذا انطفى في الجمعة وغيره بعض الناس ما يدري كيف يصلي، النساء ما يدري كيف يصلينا إذا انقطع مكبر الصوت في رمضان، فهذه وسائل. وعلى هذا نقول الخطوط التي بالفرش الآن هي مطلوبة ولا بأس بها، وهي من الوسائل الطيبة. بل هي تعين، تعين على إقامة الصف. أولا أن الصحابة في زمنهم أولا لم يوجد الخطوط هذه عنده، لم توجد عنده، هذا الأمر الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حصبة، مسجده من حصى تراب، ما تصح الخطوط عليه. الأمر الثاني أن الصحابة عندهم من الإيمان ومن طهارة القلب وإقباله على الله جل وعلا ما يجعلهم يسوون صفوفهم بدون وسيلة. والمتأخرون القلوب شغلت عن الصلاة، شغلت عن تسوية الصفوف، فهم بحاجة إلى وسيلة تعينهم على تسوية الصف، على تسوية الصف. وعلى هذا نقول هذه الخطوط الموجودة هذه أمر طيب ووسيلة طيبة ومحمودة، بل هي معينة على تسوية الصفوف. وكان الشيخ رحمه الله تعالى، كان شيخنا رحمه الله تعالى إذا قال استووا أحيانا يقول توسطوا من الخط، مع أن هذه العبارة ما وردت، لأن الغرض تسوية الصف. فالإنسان إذا كان متقدم عن الصف أو متأخر اختل الصف، لكن إذا كان على الخط فإن الصف يكون مستويا. وعلى هذا نقول هذه الوسائل من الوسائل المحمودة التي لا شيء فيها. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم إلى آخره. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة. الذي يسمع الحديث مقتصرا به على أنس رضي الله عنه يظن أن الجدة هذه جدة أنس، والخلاف مشهور في هذا الحديث، هل المراد بالجدة هنا جدة أنس أو جدة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة؟ ولهذا في بعض النسخ المصنف يقول عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن جدته، وهذا لا بد من بيانه. إذا أريد أن الجدة جدة إسحاق لا بد من ذكر إسحاق في الحديث ليعلم أنها جدته. ولهذا لعلي أقرأ عليكم الحاشية للشيخ البسام رحمه الله، يقول ما صرح به من أنها جدة أنس خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس، فالضمير من جدته يعود إلى إسحاق بن عبد الله وهي أم أبي. قال ابن عبد البر وعياض والنووي فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق فيعود الضمير عليه فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه. نعم ذكر بعضهم أنها جدة أنس أم أمه وهي جدة لإسحاق أم أبيه، وينبغي ذكر إسحاق للخروج من الخلاف. ولهذا يقول بعض العلماء وجد الخلاف ولم ينتهي، يعني لم يخرجوا برأي معين هل هي جدة أنس أو جدة إسحاق. وعلى كل حال الذي يهمنا فقه الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. هل يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة لها أن تدعو الرجل إلى طعام؟ نقول نعم، لكن إذا أمنت الفتنة وزالت الخلوة وكانت الداعية عجوز كبيرة لا تتعلق بها النفوس، هنا ممكن. أما أن يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز دعوة المرأة للرجل فإن هذا لا يصلح، لأن الوسائل المفضية إلى المحرم تكون محرمة. لكن لو قدر أنها دعته عجوز وليس هناك خلوة ولا تتعلق بها شهوة فإنه لا بأس. قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. السنة أن الإنسان إذا ذهب إلى مكان أن يبدأ بالغرض الذي أتى من أجله قبل كل شيء. الإنسان إذا ذهب إلى شخص لغرض معين، أول ما يدخل يبدأ بالغرض الذي أتى من أجله، هذا السنة. كيف؟ مثال، لو أن إنسان طلب من شخص أن يقرأ عليه قرآن يرقيه، يعني مريض، قال أريد أن تأتيني في البيت تقرأ عليه قرآن، فذهب ليقرأ عليه قرآن. فبعض الناس إذا ذهب يقرأ يجلس أول في المجلس ويجيب له قهوة وشاهي وبعدين يذهب يقرأ، نقول هذا خلاف السنة. أنت أتيت لشيء معين ابدأ به قبل كل شيء، قبل القهوة، قبل كل شيء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث أنس هذا، وعندنا حديث عتبان بن مالك. عتبان بن مالك رضي الله عنه لما كف بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أجابه، وذهب معه أبو بكر وبعض الصحابة، وأتى عتبان بن مالك. فلما دخل على عتبان قال أين تريد أن أصلي لك؟ مباشرة ما جلس، مع أن عتبان صنع له طعام وأكلوا منه بعد الصلاة، لكن أول ما دخل قال أين تريد أن أصلي؟ يقول عتبان فأشرت له إلى المكان الذي يريد أن يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، ثم اجتمع الناس على الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في قصة عتبان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ثم أكل الطعام. في قصة أنس هنا في حديث أنس بدأ بالطعام ثم قام يصلي، لماذا؟ هنا دعية للطعام وهناك دعية للصلاة. فالسنة أن الإنسان إذا أراد أن إذا أتى لحاجة أن يبدأ بحاجته. طيب مثال آخر، سيارة خربانة، كلمت أحد قلت تعال شوف السيارة عندي فيها عطال ما أدري إيش فيها، فأتى إليك قلت خلنا نتقهوى الحين بعدين نروح للسيارة، نقول هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ بالغرض اللي أتيت من أجله، أنهيته اذهب وتقهوى وكل الطعام الذي صنع لك. فينبغي للناس أن يتربوا على السنة حتى في أمورهم العادية. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور مشرعا لنا، قدوة نقتدي به. ولهذا يحصل أحيانا بين طلاب العلم، وهذه مهمة، يعني بعض طلاب العلم يكون بينهم هذا الاتصال بالتلفون يقول تعال نريد أن نبحث مسألة، عندنا مسألة نريد بحثها، أو عندنا كتاب نريد أن نقرأ به. فإذا أتوا واجتمعوا بدأوا بالقهوة ثم العشاء ثم بعد ذلك بحثوا المسألة، والأولى أن يبدأوا ببحث المسألة، فإذا انتهوا منها يذهبوا إلى قهوتهم أو العشاء غيره. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود، لما كان يصلي الطعام قال قوموا فلأصلي لكم أصلي بكم. هل يصلي فريضة؟ لا، هذه الصلاة نافلة، لأن الفريضة لم يعهد أنه كان يصليها في البيوت. ويؤخذ منه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، يعني أحيانا لا بس يصلوا النافلة جماعة لكن لا تكون عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا النفل في جماعة، وصلى عند عثمان بن مالك في جماعة، ولما قام يصلي من الليل صلى معه جابر وجبار. فلا بأس أن يصلي النفل أحيانا جماعة لكن لا تكون دائما وعادة. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، وفي نسخة الظاهر لبس ولا لا لبس، نعم طيب كلها صحيحة. فقمت إلى حصير لنا قد اسود، والحصير هو الفراش الذي يصنع من خوص النخل، من سعف النخل. وهذا الحصير قد اسود من طول ما لبث، من طول ما لبث، ونسخة من طول ما لبس، والحصير ما يلبس يفرش، لكن العلماء يقولون اللبس بحسبه. فإذا كان فراش نقول يلبس فراشه، يعني يفترشه، حتى لو قال لبس القلم يعني كتب به، لبس الكتاب قرأ به، فاللبس بحسب ما يضاف إليه. فالمراد هنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه وافترش. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، أعظم مرتبة في الحياة وفي الآخرة. أعظم البشر يجلس على حصير قد اسود ينضح بالماء ينظف له قليلا ثم يجلس عليه ويصلي. ولهذا كان عنده شيء يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويصفطه مرتين ليجلس عليه، فلما صفط أربعا رده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يريده، لأن الفراش إذا كان طيبا للنوم يأتي بالكسل ويكسر عن الطاعة وعن العبادة. ولهذا يعني لا يوجد كسل نسأل العافية إلا مثل ما نعيشه نحن اليوم، ما أكسلنا عن العبادات. لماذا؟ لأننا يا أخوان ننام على أسرة ترتفع عن الأرض متر كام، كم نريد أن نقوم للصلاة نشيطين؟ الآن بعد يعني يوجد سفنج طبي يباع بألف ريال، ما تنام إلا على طبي، هي فراش يا أخي سفنج عادي بألف ريال وينام عليه ولا يستطيع أن يقوم صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. لو أراد جبال مكة أن تتحول له ذهب لتحولت له ذهب، ومع هذا ينام على الحصير. ولهذا من أراد أن يكون في العبادة نشيطا فلا ينام على الفراش الوثير، ينام على فراش لا يرتاح عليه كثيرا حتى يكفيه في النوم ساعتين ثلاث ساعات ثم يقوم. لكن هذه الفرش التي الآن تشترى بأغلى الأثمان وتهيئ للنوم، فإن الإنسان إذا نام عليها ما يقوم للعبادة. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، نضحه للنبي صلى الله عليه وسلم ليلينه له ليصلي عليه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام على الحصير عليه الصلاة والسلام، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائه. سبحان الله، انظر إلى قمة التواضع. إذا أردت أن يرفعك الله جل وعلا فلتتواضع، فلتتواضع. صلى على حصير وأم اليتيم وخلفه العجوز. بعض الناس لا، إذا صلى له ناس خاصين يصلون على يمينه وشماله ولو حاشية وراه حاشية وراهم ولا يصلي بكل إنسان. يعني بعض الناس يغضب لو صلى بشخص أقل منه منزلة أو أقل منه سن أو هو لابس ملابس مكشخ فيها كما يقال والثاني ثوبه مرقع، قال هذا مش المطاوع ذول، لا أعطنا أي واحد يصلي فيه. هذا هو قمة التواضع. فوصففت أنا واليتيم وراءه، واليتيم هو الذي لم يبلغ، هذا اليتيم. أما إذا بلغ 15 سنة أو أحد علامات البلوغ فإنه لا يكون يتيما. وعلامات البلوغ 3 للرجل: إما إنزال المني يقظة أو مناما، أو نبات شعر العانة، أو بلوغ 15 سنة. فإذا حصل أمر من هذه الأمور 3 والمرأة تزيد 4 إذا أتاها الحيض، هذه 4. إذا حصل شيء من هذه 4 فإنه لا يسمى يتيما. وبعض الناس الآن إذا تكلم قال والله في بنت مسكينة يتيمة أنا بنزوجها، يتيمة عمرها 20، ما تسمى يتيمة، ما يصلح أن يسمى يتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلاء، فإذا بلغ لا يسمى يتيم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أما أنس واليتيم، واليتيم هنا صغير قبل البلوغ، فدل على جواز مصافة الصغير. إذا كان المأموم شخصين وأحدهما صغير لم يبلغ، يجوز أن يكون مأموما مع الشخص الآخر، لكن بشرط أن تصح صلاته. فإذا كان هذا المأموم تصح صلاة الصبي الصغير يجوز أن يكون مأموما. أما إذا لم تصح صلاته كان نعلم مثلا أنه لا يتوضأ ولا يحسن وضوء، فإن هذا لا تصح أن يكون مأموما في الصف إذا كانوا 2. لكن لو كانت صلاته صحيحة فإنه يصح أن يكون مأموما. طيب لو قال قائل الصغير الذي يصلي هذا أحيانا ما يصلي، الذي يصلي في الصف الآن أحيانا ما يصلي، يعني يترك الظهر والعصر، وإذا أتى المغرب يصلي جعلناه مأموم، نقول ولكم مأموم، لأن الصلاة ليست واجبة عليه، فإذا صلى قبلت صلاته، وإذا ترك بعض الصلوات فإنه لا إثم عليه لأنه لم يكلف، وصلاته الذي يصليها هي في مقام النفل لأنها ليست فريضة عليه. لكن أهم شيء أن تكون الصلاة التي يصليها الآن وهو مأموم أن تكون صحيحة في حقه، يعني متوضي على طهارة، استقبل القبلة معهم إلى آخره، يحسن أن يقرأ الفاتحة وغيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.